يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 91.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والسلام. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمر في بيان كثير من عقائد الجاهلية وضلالاتهم التي وقعوا فيها، فأنقذ الله من أنقذ منهم بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ولقد أحسن أثبه الله فيما بين وأوضح الكثير من عقائد الجاهلية، زادنا الله وإياكم وإياكم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وزادهم من العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قادتهم وزيسر لهم كل ما فيه نجاتهم وسعادتهم في العاجل والآجل. عقائد الجاهلية لا ريب أنها كثيرة وغريبة وعجيبة بالنسبة إلى ما يقع فيه من يعرف بالعقل العظيم بعد إسلامه، ولكنه في حال الجاهلية وقع فيما وقع فيه الناس من غرائب الشرك والاعتقادات الباطلة. ومن أقبح الاعتقادات التعلق بالأصنام والأشجار والأحجار والقبور والكواكب وغير ذلك، ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها والنذر لها ونحو ذلك مما كان يقع في الجاهلية. وكان اعتقادهم أن إيمانهم بأن الله ربهم يكفي، وأنه لا يعبد إلا بواسطة، ويقولون إنهم عندهم من الأعمال الرديئة والصفات الذميمة ما تجعلهم ليسوا أهلا لأن يباشروا عبادة الله، بل لا بد من واسطة، كما يوسط الوزراء والأمراء في الأمور بين الناس وبين الملوك والرؤساء، فيشبهون الله بخلقه ثم يشركون به سبحانه وتعالى، فجمعوا بين التشبيه وبين الشرك بالله عز وجل، وكل ذلك من قلة العلم وكثافة الجهل وتقليد الآباء والأجداد. ذكر الله عنهم جل وعلا قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأعظم شيء تعرض به الجاهلية الرسل على العوائد التي درج عليها أسلافهم من الشرك وغيره. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة من هذا الاختلاق، فهم قلدوا من مضى من المنحرفين الضالين وساروا على نهجهم الفاسد، وعارضوا الرسل وعادوهم من أولهم نوح إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقهم وهذا سبيلهم، والرضا بما هم عليه من الجاهلية والأخلاق الفاسدة وحسن الظن بالآباء والأجداد وسوء الظن بالرسل وما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، حتى حل بالكثير منهم محل من العقوبات والنقمات. وأصل الله جل وعلا علينا في كتابه العظيم من القصص ما فيه الكفاية والعظة والذكرى. قوم نوح عاهدوه كثيرا ورموه بالجنون، وما كان فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، 950 عاما، يدعوهم إلى الله وينذرهم الشرك، فما آمن معه إلا قليل، والبقية أهلكهم الله بالطوفان بالغرق. وهكذا قوم هود، وهكذا قوم صالح، هكذا قوم شعيب، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم لوط، استكبروا عن الهدى ورضوا بما كان عليه الأسلاف والضالون حتى أهلكهم الله، فأهلك عادا بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة، وشعيب كذلك قوم شعيب الصيحة والرجفة وعدم الظلة، وقوم لوط بالخسف والرمي بالحجارة إلى غير ذلك. فالواجب على كل عاقل وكل مكلف أن ينتبه وألا ينساق وراء أمر الجاهلية. فكما أن الأولين يرى منهم ما جرى في عداء الرسل ورضى بأمر الجاهلية إلا من رحم الله وهو قليل، هكذا في عصرنا هذا وما قبله من العصور أكثر الخلق على ما درج عليه الأسلاف والآباء. وإذا قيل لهم اتقوا الله هذا أمر الله ورسوله استكبروا عن ذلك وأساءوا الظن بمن قال، ورموه بالجنون أو بالجهل أو بمعاداة الأنبياء والصالحين وعدم احترامهم إلى غير ذلك. وآخرون استكبروا عن اتباع الرسل واتبعوا الشهوات والأهواء. فالواجب على المكلف أن يحمد الله الذي أعطاه العقل حتى يعرف الخير من الشر والهدى من الضلال، وأن يتعقل ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتدبر كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يستقيم على ما شرع الله ورسوله، ويبتعد عما نهى الله عنه ورسوله من العادات الباطلة والبدع المضلة وأنواع الشرك والمعاصي، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومن البلايا العظيمة والكفر الوخيم ما سمعتم بالتنبيه ما يعله عباد القبور، فإن كثيرا من الناس اليوم المنتسبين للإسلام جعلوا حوائجهم مناطة بأصحاب القبور، وأعرضوا عن الله جل وعلا والضراعة إليه وطرح حاجاتهم بين يديه سبحانه وتعالى، وظنوا أن قولهم لا إله إلا الله ربنا الله من دون عمل يكفيهم ذلك. هذه كلمة وهي كلمة لا إله إلا الله هي خير كلام وأفضل كلام وهي أساس الدين، ولكن لابد من العمل بمعناها، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. فإذا لم يعمل بمعناها وعطلها لم تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاليهود يقول لا إله إلا الله، يقولون يقول لا إله إلا الله، منافقون يقول لا إله إلا الله، لكن لن تنفعهم لأنهم عبدوا أحبارهم ورهبانهم وقالوا العزة من الله. وهكذا النصارى قالوا لا إله إلا الله فلن تنفعهم لأنهم قالوا المسيح من الله وعبدوه من دون الله وعبدوا أمه وعبدوا أحبارهم ورهبانهم كما فعل اليهود. وهكذا المنافقون هم أكثر الناس في الدكاسة من النار، قالوا لا إله إلا الله وقالوا نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم قالوا ذلك بالأفواه وبالأقوال وكذبوا بالقلوب وأنكروا بالقلوب وجحدوا فصاروا في الدكاسة من النار نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الذين صدقوا مسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو طلحة الأسدي أو غيرهم من ادعى النبوة قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله، ولكن مع هذا قالوا إن هذا نبي، إن مسيلمة نبي أو الأسود العنسي نبي أو طلحة الأسد نبي أو فلان أو فلان، فكفروا بذلك بإجماع المسلمين بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن من ادعى النبوة بعد محمد فهو كافر ومن صدقه فهو كافر ولو قال لا إله إلا الله ولو قال أشهد أن محمد رسول الله. لأنه مكذب لله في قوله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي. فالذين يستغيثون بالأموات ويسألونهم الحاجات من شفاء المراء ورد الغياب وإعطاء الولد، هؤلاء قد اشركوا بالله ونقضوا قول لا إله إلا الله. وهكذا المدعون أن المدعون أن هذه الأصنام تنفع من دعاها أو تشفي من دعاها أو تقضي حاجته كما يفعل كثير من الكفار في الهند وغيرها، وهكذا من دعا الجن واستغاث بالجن وسألهم أو دعا الملائكة أو دعا الكواكب واستغاث بالنجوم أو غير ذلك، ولو صلى وصام وزعم أنه، فإن هذه التوجهات إلى غير الله بالعبادة تجعله كافرا وتجعل انتسابه يعني سلام لا يفيده شيئا كالمنافقين. وهكذا من ادعى ذلك في عصرنا او قبل عصرنا كما فعلت القاديانية، وقد عرف الناس هذه الطائفة عرفهم اهل العلم وطلبة العلم كفروا، اجمع العلماء على كفرهم في كل مكان من علماء الحق، لانهم قالوا ان الشخص المدعو مرزا غلام احمد نبي يوحى اليه بعد محمد عليه الصلاه والسلام، فكفره المسلمون كفره علماء المسلمين قاطبه من اجل هذه الدعوه الخبيثه ان هذا الرجل نبي وليس بعد محمد نبي عليه الصلاه والسلام. فالواجب على من عرف هذه الامور من اخواننا من مصر او الشام او العراق او السودان او غيرها من افريقيا وغير ذلك ان يجتهد في بيان الحق وايضاحه لمن استطاع، لعل الله يوقظ به من شاء من عباده من هذه الجهالات والسكيات التي يفعلونها حول القبور. وأنا سمعتم ما يتعلق بأمور الجاهلية في العدوى والطيرة، العدوى والأسرات والأهامة والأصفر والنوى والأغول، وأنهم يتشاءمون بهذه الأمور ويعتقدون فيها أمرا باطلا، ويظنون أن يعتقدون العدوى تعدي بطبعها، وأن متى وقع البعير الأجرب بالإبل الصحاح جنبت حتما، وهكذا تطيرهم، وهكذا زعمهم في الهامة وهي الغومة، وهكذا زعمهم في صفر، وهكذا في الأنواء والغول، كله أبطله الإسلام. وليس معنى ذلك إنكار أن تكون المخالطة سببا، لا، قد جرت سنة الله أن المخالطة لا تؤثر، فإذا فرطت الإبل الجراب الجرب بالإبل الصحة قد فرطت، ويقع هذا كثيرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيراد للمرء على المصح، لا يريد المرء على مصح، لا يريد صاحب إبل المراض بالجرب ونحوه على إبل مصح يعني على صحاح، بل يتباعد عن ذلك ويتخذ الأسباب. فالأمراض التي عرف بأن باختلاطها الأصحاء تنتقل إليهم يجب إبعاد ذلك عنهم، وألا تسبب في الحاق الضار بالأشياء الصحيحة، لكن مع اعتقاد أنه غير لله جل وعلا، وأنه متى شاء لم تعدي، فكم من جربة خلال الصحاح، وكم من شخص باشر الأمراض والمرضى ولم يصبه إلا الخير، فلو غير لله جل وعلا. ولهذا لما قال الأعرابي يا رسول الله الإبل تكون كذا وكذا فيدخل يدخل فيها البعير الأجرب فتضرب كلها، قال فمن أعدى الأول؟ من الذي أنزل الجرف الأول؟ هذا الأول الذي نزل به الجرة ما أعدر فيه، ما عنده جر، أنزل الله به المرض حتى صار أشرب، فالذي أنزله بالأول هو الذي ينزله بالثاني إذا شاء سبحانه وتعالى. فالواجب الاعتقاد فيه سبحانه أنه مصرف الأمور ومدبرها، ثم الأخذ بالأسباب والبعد عن أسباب الشر. فالأمراض التي يعرف أنها من أسباب الانتقال من المريض الصحيح يبتعد عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون فر ركن الأسد، يعني ابتعد عن مخالطته، مع أنه صلى الله عليه وسلم أراد إبطال سنة الجاهلية فأخذ بالمجنون في بعض الأحيان وقال: قل بسم الله ثقة بالله، وقال: أرجع فقد بايعناك. فالأخذ بالأسباب مطلوب، ولكن عند إرادة إبطال حال الجاهلية لا مانع من أن يخالط لإبطال عادة الجاهلية وبيان أن أرضي لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد المرض على مصح، لا يحلط صاحب الإبل أو الغنم أو البقر المريضة بغنمه أو إبله أو بقره بالصحيحة، تباعدا عن أسباب انتقال هذا المرض ووجود العدوى. فإبطال العدوى من جهة أنها لا تؤدي بطبعها، وأن الأمراض لا تؤدي بطبعها، وليس معناها أنها لا يوجد هذا الشيء، ولكن مقصود تصحيح العقيدة وبيان أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن انتقال هذا المرض إلى كذا وإلى كذا ليس بطبعه وليس باختياره وليس بطبع أحد من الناس ولا باختيار أحد من الناس، ولكنه أمر الله الذي قدر ذلك وجعل هذا سببا، جعل هذا الاختلاط أو هذه المماسة أو هذا الهواء الذي انتقل من مكان إلى مكان أو ما أشبه ذلك، جعله سببا لانتقال هذا المرض من هذا المكان إلى هذا المكان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الطاعون، قال: من سمع به في بلاد فلا يقدم عليه. هذا من باب توقي الأسباب الضارة، من باب التوقي، ومن وقع هو فيه فلا يخرج فرارا منه، إذا خرج الأسباب الأخرى لا بأس، أما يخرج فرارا لا. وهكذا ما يقع لبعض الناس من التشاؤم بسفر، ما سمعتم أبطله يقول: لا سفر. قال جمع أهل العلم: مراد سفر هنا هو الشهر، وأن بعض الناس يتشاؤم بالزواج فيه أو بأشياء أخرى فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل اللغة: إن السفر حية في البطن، دابة في البطن، يقال لها سفر، كان يرون أنها أعدى من الجرف فأبطلها الإسلام. المقصود أن التشاؤم بالسفر أو بدابة يعتقدونها في البطن كله باطل. وهكذا تعلق بالأنواع أو سؤالها أو الاستغاثة بها كله باطل. هكذا الغول، يزعمون الغيلان تفعل وتبطش وتفعل كذا وكذا، ينسبون الأمر إليها ويعتقد أنها تصرف بذاتها، كله باطل، بل هي مصرفة بإذن الله، لا بإذن نفسها ولا بقدرتها، بل بإذن الله عز وجل. وهكذا الطيرة يعتقدونها وهي باطلة لا أساس لها، قال في أن يصدر ذاك شيء يجده صدورهم فلا يصدنهم، إلا حقيقة لها، ويتشاؤم بالمرئيات والمسموعات حتى يمضي بحاجته ويرجع. فالنبي أبطل ذلك وقال: أحسنها الفأل، الفأل لا بأس به، لو فلاه ويعجب منه الفأل، ويسمع كلاما طيبا أو يرى شيئا حسنا ولا ويمضي في حاجة، لا يرجع عن حاجة، بل يمضي في حاجته ولا يضره ذلك، وإنما تفاءل به وسره الكلام الطيب، كالذي يطلب ضالة فيسمع إنسان يقول: يا موفق أو يا ناجح، فيتفاءله في حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد ما يكره فيقول: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا تدع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. يمضي في حاجته ولا يرجع عن حاجته، وإذا خاف من ذلك يقول: اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت، ولا يدع السيئات إلا أنت، يعني مصائب، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل ما ينفعها ويقربها من الله ويبعدها من أمر الجاهلية ومن شرورهم، ويبعدهم أيضا مما يغضب الله من المعاصي، فهو دعاهم إلى كل خير وأرشدهم إلى كل أسباب النجاح في الدنيا والآخرة، وحذرهم من أسباب الشر والهلاك والفساد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الأنبياء وأقبلهم بلاغا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين وأنذر الأمة من كل شر ودعاها إلى كل خير، فجزاه الله عنه هذه الأمة خيرا، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، وجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يذكر الإخوان هنا أن بعض الصحف نشرت عن بعض الفلكيين دعواه أن الخسوف سيقع في ليلة السبت الآتية أو مساء السبت الآتية. ينبغي أن يعلم أن الخسوفات عند الفلكيين لها علامات ولها دلائل فروه بها، قد نبه على ذلك العلماء كابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فلها دلائل يعرفونها بالاستقراء، استقراء سير الشمس والقمر في منازلهما، وقد يعرفون أوقات الخسوف في المنازل التي عرفت لهذين الكوكبين. لكن قال العلماء إن أخبارهم لا يجب تصديقها ولا يجب تصديقها، بل هي من جنس أخبار بني إسرائيل التي لا يعرف لها ما يصدقها ويكذبها، فقد يقع ما قالوا، قد يصيبون إذا أدخلوا الحساب، وقد يغلطون ويخطئون، فلا يعتمد على أقوالهم في الصلاة، وإنما على كسوف الذي وراء الرؤيا. كسوف شرع على المسلمين الصلاة والتكبير والذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة، أما مجرد قول الفلكي أو الفلكيين جماعة فلا يعتمد عليه، لأنهم قد يغلطون في حسابهم، فلا يقال في ليلة الفلانية تصلي الناس كسوف ولو ما رأوا كسوف. لا، العمدة على ما قاله النبي، فإذا رأيتم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. والمعول على رؤية ذلك، فإذا رأى المسلم ذلك في أي مكان شرع لهم أن يصلوا وأن يصدقوا وأن يذكروا الله ويكبروا كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال: يأمر بالصدقة التكبير عند الكسوف عليه الصلاة والسلام والعتق. فالحصة الحاصل أن أقوال الفلكيين ليس من دعوة علم الغيب، ولا تعتبر من علم الغيب، ولا يكفر من قال ذلك، ولكنها من باب الحساب الذي يخطي ويصيب، فقد يصيبون فيما ينقلون، ويكون قد أتقنوا الحساب الذي أجر الله به العادة، أن الشمس متى نزلت في المنزل الفلاني أو القمر كسف، وقد يغلطون في الحساب ويخطئون ولا يقع شيء مما يقولون. ينبغي على ما هذا. نعم،
لكن لا حجر على اجتهاد الناس.
لكن تركه أولى، يعني ترك الكلام هذا أولى. طيب، إذا رأوا الناس كسوف صلوا والحمد لله.
قبل عرض الأسئلة، هناك بعض المبالغ للمجاهدين الأفغان وتبرعوا بها لهم،
قبل الله تقبل الله منهم ووفق الأفغان وأصلح حالهم، ونصرهم على عدوهم وجمع كلمة مع الحق.
اللهم. وهذا كتاب روح الصلاة في الإسلام، تأليف عفيف عبد الفتاح صبارة، صاحب كتاب روح الدين الإسلامي، أحد الأخوة قرأه وعلم على بعض الناقع فيه ويرى فيه اعتراض، أتركه لسماحتكم ترى فيه رأيكم.
أصلح الله حال الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى سلة العمولات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العمولات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح، كما أنه معرض للخسارة أيضا. فما رأي سماحتكم بذلك؟
الذي بلغنا وما دخل السائل، يقول البنك أو غير البنك عمل يتجه لهم فيها، فالاستجارة في العمل في تفصيل، إن كان من طريق الربا حرام وإن كان من طريق الشرع قبيح. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، كان يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه الاسترليني أو بجنيه المصري أو بريال السعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقبول في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه منزلة منزلة النقود في أصح أقوال أهل العلم من جنسها وقائمة مقامها. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، وفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شيء بشيء ربا إلا هاء وهاء. هكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وفضة بفضة مثلا سواء بسواء يدا بيد. ثم هكذا في البر والشعير والتمر منه كلها يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا باع بعضها ببعض مناجزة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه الاسترليني أو المصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس. أما دولار بدولارين غير رباع فضل، لكن باع دولار بدولارين إلى أجل هذا في اجتمع فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أو باع مثلا من العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل، فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسيئة.
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو يتفادى التطير
بها؟ لا، هذا من الفعل، ما بالفعل أنه كان يعجبه الفعل، أما التطير فهو أن يرجع عن حاجته إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع عن حاجته، أو يمضي في حاجة لم يردها بسبب ذلك. ولهذا قال: من ردت الحاجة اقترف عن حاجته فقد أشرك، وهو شرك أصغر، اقتراف من باب الشرك الأصغر. وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا المتطير به تصرف ولا تصرف في الكون دون الله، أو أنه ينفع ويضر، أو صرف له شيء من العبادة، كان يصرف شيء من العبادة لهذا الكوكب الذي يعتقد فيه مريخ أو ثريا أو كذا أو كذا، أو صرف شيء من العبادة الحيوان الفلاني أو الصنم الفلاني أو الميت الفلاني، هذا باب الشرك أكبر. أما تشاؤم من يمضي في حاجة لم يردها أو يرده عن حاجته هذا شيء يجدون في النفوس ولا أثر له في الحقيقة، وهم باب الشرك الأصغر، إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك الأكبر كاعتقاده أن له تصرفا في أمور الناس وشؤون الناس، هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون باب الشرك الأكبر، أو يصف له بعض العبادة لكم من الشرك الأكبر. هذا من الجاهلية، إذا كان وقع هذا من الجاهلية، هذا من باب اعتقاد الباطل.
بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه، فبعضهم يقول له أصابك سحر، وبعضهم يقول أصابتك عين، إلى آخر ذلك من كلامه الذي يقولون، فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم، وهل ما يقولونه صح؟
إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور أو علامات تعرف بها العين فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله المعوذتين أو غيرها من الآيات. الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء: لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى. والعين هي النظرة، يسمونها النظرة للنفس، والحمى السم ذوات السموم. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يرقى أولاد جعفر، قال وقال إنها صبتهم العين، قال لأمهم إنها صبتهم العين فأمرها أن تستطيع لهم. فالرقية نافعة من العين، فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذه الأمور ورأى ما في فلان أنه من ما يعرف أنه من عين أو أنه سحر مسحور، فيتعطى علاج السحر أو علاج العين. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، ولو أنك سبق القضاء لسبقت العين. وقال استغسلوا، فإذا عرف العائن يستغسل، يطلب منه يغسل وجهه ويتمضمض ويصل داخلة إزار وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يشفى بإذن الله، أو يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة والكرسي وغير ذلك، والغالب أنه ينفعه ذلك بإذن الله. وهكذا مسحور يرقى بالفاتحة والكرسي وآية السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه تقرأ في ماء الله مع الله مع القواقب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، ويصرف منه بعض الشيء ويتروش للباقي، ينفع الله بذلك. كثيرا من أصابوا السحر، والسحر واقع يقع كثيرا كما قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل في بابل هاروت وماروت وما يعلم من أحد حتى يقولا إنما نذرته فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر واقع، كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل، لهم فيه أنواع من التصرفات ويستعينون بالجن والشياطين في ذلك. بل وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، وقام سحرة فرعون في جمع العصي والحبال وجمروا على عين الناس واستخبوا عينهم، فتظن الناس أن هذه العصي وهذه الحبال حيات يخيل إليه من سحرهم أنها تخفى، فلما ألقى موسى عصاه لقفتها وأخذتها كلها، وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا له علاج، إذا عرف بالعلامات التي اعتادها أنه سحر استعمل الرقية بالسحر. وذكر بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من ما يدخل في العلاج سبع ورقات سدر تدق تجعل الماء أيضا، وأن هذا أيضا قد ينفع بإذن الله من أمر السحر. وهكذا في أمر الرجل يفس عن زوجتك ويمنع من زوجتك، إذا قرئ له هذه الآيات مع الفاتحة مع آية الكرسي مع يا أيها الكافرون قل والله أعلم معوذتين وشرب منه وتسأل الباقي، في الغالب أنه يزول أثره ويطلق حبسه. نعم.
ممكن فك السحر يأخذ أجر على ذلك، لو حقا يأخذ أجر
منه
اللي بيرقي وبيأخذ
وبيفك السحر مثل ما أخذ الصحابة.
أيه.
إلى أن راق أول الذي أعطاه قطعة من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم.
والإنسان يلقي نفسه بنفسه إذا أراد
كذا يلقي نفسه.
أيه.
أيوه.
نعم. عندي والدي يريد أن يزوج أحد خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام.
ومن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب فتح المجيد، كتاب طهام الحسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في المسرة ذكر هذه الأشياء. وهكذا أصله في الشيخ عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في المسرة في شرح كتاب التوحيد. فتح المدينة موجود في الأسواق والمكتبات، وكذلك أصله تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قد ذكر جميعا في كتاب ما جاء في النشرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم.
والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضا، وهذا الولد غير مستقيم، وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك طلقها، فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟
الواجب على والدك هذا الله أنه لا يزوج إلا بإذن، إذا كانت البنت قد بلغت 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بالإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأنف. قال يا رسول الله إنها تستحي قال إذنها سكوتها، لغلغ قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. الواجب عليه يستأذنها، وإذا سكتت كفى ولا يحتاج إلى أن تقول نعم، متى سكتت كفى. أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا، لا يجوز له. الصحيح في أصح قول العلماء لا يجوز له. فيه من يقول إنه له الجبر، وقول جماعة من العلم، لكن قول مرجوح. جماعة من قالوا إن الأب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كان أهلا للاستئذان بالتسعيد أكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي دون تسع إلا إذا كان لمصلحة نواها، هو مصلحة إسلامية دينية، كأن يخطبها فهو في دينه وعلمه، فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل تكون أهل الاستئذان قبل التسع، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبيها أبي بكر وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، لأن هذه غنمة لها، يزوجها الصديق على النبي، هذه غنمة عظيمة، فالصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع لرجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويجه لا بأس، أما إذا بلغت 9 فلا يزوجها إلا بإذنها. وهكذا من 12 و13 و14 من باب أولى، وهكذا من فوق ذلك من باب أولى. المقصود أن هذا هو الصواب. وأنت أيها الإبن إذا لم يطعك الوالد ترفع الأمر المحكمة، ترفع الأمر المحكمة والمحكمة تنظر الأمر. أما أنت لا تقول لوالد إلا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة، فإذا أبى تقول يا والدي ارفع الأمر المحكمة، أنت تبرئ ذمتك، استشهد أهل العلم حتى يوجهوا بالكلام الطيب. وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوالك أو أعمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوه، حتى يتكلموا معه، ولا يجوز ظلم هؤلاء البنات. نعم.
أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم؟ وإذا ماتوا أيستغفر لهم؟ وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟
إنما عليك البيان، المؤمن والعالم طالب العلم عليه البيان والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه. أما كون المدعو يقبل ويرضى ويهتدي ألا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعاة عليهم البلاغ والبيان والنصيحة، والله يهدي من يشاء. وإذا دعوتهم إلى الخير التوحيد والإيمان والسنة وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكون صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تجيب دعوتهم حتى يدعوا ما هم عليه من الباطل. لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم وأجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم، لكن النصيحة لا تستمر فيها، النصيحة والدعوة والتوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم.
رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهما، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجني، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
ما أعلم في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون، قد يظهرون، قد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة وقت الخلوة في البيوت بكلام طيب ونظام بما سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أنه يستجيب لداء الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء. إما أما أن يستعين به في شيء نمو الناس أو يدعوه في الغيب، هما لا لا يجوز ذلك. أما يتكلم معه خير ينصح
نعم قريبا
كون ينصحه كان يتكلم معه مع جني ينصحه لا. أما أن يدعو من دون الله أو يستغيث أو يسأله عن أمور الغيب هذا لا يجوز. أما مجرد النصيحة لا بأس. قد حدثني بعض إخواننا الثقات أن جنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ، وفي ليلة من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت، وأنا أستودعك الله، أنا عندي جهاد، جماعتي عندهم عزم على جهاد قوم كفرة، ونحن مسافرون وأخشى أن يقتل ويستودعه، وهو يخاطبه بهذا ويسمع كلاما بهذا، وهذا يقع لكثير من الناس مثل هذا. فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وصاحبه لا نعلم بهذا. نعم.
طيب في سؤال قد عرض على ما تقدم من هذا الدرس، يقول الرجل يقول كل ما حاول هنا وشيء يشوف نفسه في النوم يقول يطير الجو.
يعني في النوم؟
في النوم
هنا. هذا مؤمن، هذا مؤمن. هذه لها تفسير آخر، هي يطير بعض المفسرين بعض من فسر الأحلام فسر ذلك بأنه قد يسافر من بلد إلى بلد، لأن بس الطيران بالسفر إلا إذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع، قد يسفر بعضهم بالموت، هذه أشياء محل نظر. نعم.
أنا مدرس في أحد المدارس الليلية، وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل وحفظكم الله؟
الواجب على المدرسين والطلبة الصلاة مع الجماعة ثم يرجعون لدرسهم، ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الجدة فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والمدرسون أولى الناس بأن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله ويؤخر الدرس حتى يصلي.
سرق مني مبلغ كبير من المال، وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أثر على صحتي، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
ننصحك بأن تضع إلى الله جزية من قلبك هذا التعلم، وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاءه وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوضك خيرا منه. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت أصبت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصبت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأمشي بالعاقبة الحميدة وادخلها من ربك، ولا يهمنك هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل. نعم.
أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي، لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت فأخذت زوجتي وأولادي إلى الرياض، أرجو أن ترشدون العمل الصالح دون غضب الله، دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضر زوجتي وأولادي إلى الرياض، لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان، بالصدق الناس الطيبين إذا كانت الوالدة تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وأمك كذلك فابقها عندهم واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج زوجة ثانية حطها في الرياض عندك، فلم العيال عند أبويك لحل حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، فاجمع بين مصلحتين، أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يغلى عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات رياء تقوم بحالك، وإذا سفرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله. ولا تغضب والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما إذا كان بحاجة إلى زوجة تخدمهما لكبر سنهما. أما إذا كان في غير حاجة فوسط من يتوصل بينك وبينهما إن لم يتيسر لك الزواج في الرياض. إن تيسر الزواج فالحمد لله تزوج، ولك أربع تزوج والحمد لله، وأم الأولاد تبقى عندهم. نعم.
هل جهاد الأفغان جهاد لإعلاء كلمة الله أم هو جهاد للوطن؟ وما واجب المسلمين والمنظمات الإسلامية تجاه هذا الجهاد؟ لأننا لم نسمع بأن المنظمات الإسلامية قدمت شيئا للمجاهدين الأفغان.
الذي نعرف عن جهادهم أنه جهاد شرعي، جهاد لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ أوطانهم من عدو الله. فهم قوم نزل بهم العدو وأخرجهم من أوطانهم وسبى أولادهم ونساءهم وخرب بلادهم، وهم مستحقون للعون من إخوان المسلمين، مستحقون العون لإنقاذهم من يد العدو ويرد بلادهم إليهم. فجهادهم جهاد شرعي مظلومون معتدا عليهم، فالواجب على الدول الإسلامية والأخياء يساعدوهم ويعينهم بهذا الجهاد الذي هو جهاد مع أخبث عدو وأقبح عدو وأكفر عدو. نعم.
أنا مدرس للقرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
نعم نعم، الطلاب يتوضؤوا في مس المصحف، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم. وفي حديث عن عمرو بن حزم كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء في مس القرآن. فإذا أراد الأولاد مس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
لكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
يتوضؤوا قبلها.
لا
يستعدون يمكنونهم من ذلك، يجعل لهم فرصة، لا يجد الطالب من المدينة له مستعد بالوضوء.
ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه له إرادتان قدرية وشرعية، قدرية سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول كن فيكون، القدرية نافذة. قال تعالى يريد الله يهدي يشرح صدره للإسلام، ويريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان من صعد في السماء. وهناك إرادة شرعية كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذه إرادة شرعية. قد أراد اليسر وأمر عباده بما فيه يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس، قد لا يحصل يسر، قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله، ومنهم من كفرهم الأكثرون. الإرادة شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت فيه إرادتان، فأراد فوافق إرادة الله الكونية ووحد الله وأطاعه، ووافق الإرادة الشرعية لأنه بطاعته لله وتوحيده لله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، وهكذا كان.
صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات ذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا.
على من عرف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام وإلا يقومون، إن قام وإلا يقومون هم يكملون، أما هو يعمل باجتهاده. إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان ما عنده ضبط جزمها ينصاع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي في الرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قام، لما استثبت منه قام وأتم الصلاة. هكذا في الحديث الثاني حديث عمران لما نبه أنه صلى 3 قام وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام أن ينصاع للمأمومين إذا سبحوا به، ويقبل ويعمل بتنبيهه ناقص كمل، من كان زائد رجع، إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنه مخطئون يعمل بيقين. نعم.
إذا أنا رضعت من امرأة، هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا أرضعت من امرأة، رضعت من امرأة، هل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
نعم، إذا رأت من زوجة زيد فاطمة أرضعك من لبنه وهي معه، رضعاً تاماً 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين بعد فطمت، تكون ولداً لها وولداً لزوجها، وتكون أخاً لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق، وتكون أيضاً ولد أخاً لأولاد هذا الزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخاً من الأب بالرضاع، وأخاً لأولاده من هذه المرة شقيقاً بالرضاع، وأخاً لأولادها إن كان لها أولاد من الزوج السابق من الأم بالرضاع. نعم، كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
خطبت امرأة وأنا بعيد عنها، وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
أنت بالخيار، أنت بالخيار، أن طلبت الفلوس فلا بأس، وأن تركتها صدقة عليهم فلا بأس، وفق الله جميعا.